أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن ساق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهدم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ رسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غربت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أكربة، صلوا على من تدخلون في هذه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ضللته غمامة والجدع حن له ونوصرة الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملبل وما تحلل مخرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم وهم جادوا علوا زانوا سمعوا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بث جديد مباشر على قناتنا الأصلية، القناة الأولى، بعد أن كان هناك حظر من إدارة اليوتيوب على قناتي لمدة أسبوع، فالحمد لله سبحانه وتعالى أعاد لنا هذه القناة تارة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من نعمائه، وأن يفيض علينا من كرمه تبارك وتعالى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. مرحبا بإخواني جميعا وأخواتي الكرام، كل من في البث، بارك الله فيكم ولكم وعليكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان على خير حال، بلغ عمل وقبول، وأن يسلمنا إليه، وأن يسلمنا رمضان، وأن يتسلمه منا على خير حال، اللهم أمين. يمكن خلال المحاضرة السابقة التي كانت على القناة الاحتياطية كنا نتحدث عن سورة الملك، وعمنا في هذه السورة من بدايات، يعني كما قلنا سنتحدث في هذه البدايات عن موضوع السورة، لنتحدث عن التفسير بنفسه، لأن التفسير يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى مساحة زمنية أوسع، وما سنفرده إنما هو لأمر، وهو بيان مناسبة أو موضوع هذه السورة، وهي سورة تبارك أو سورة الملك أو المانعة أو المنجية أو المجادلة كما قلنا، أو تبارك أو تبارك الذي بيده الملك. كل هذه الأسماء ذكرناها في المرة السابقة، وكل اسم ذكرنا له إسناده مما قد أفاض الله تبارك وتعالى به علينا. الآن يا أخواني وأخواتي، ننظر إلى مطلب من مطالب هذه السورة، أو حديث عن هذه السورة، وهو علاقة سورة الملك بالسورة التي قبلها، وعلاقة سورة الملك بالسورة التي بعدها. السورة التي قبل سورة الملك هي سورة التحريم، وسورة التحريم هي 12 آية، اللي هي آخر سورة في جزء قد سمعت، اللي هو الجزء 27، ثم بعد ذلك الجزء 28 آية، ثم بعد ذلك تأتي سورة تبارك، وبعدها تأتي سورة القلم اللي هي حوالي
52 آية. طبعا وبعد كده هيكون عندنا سورة الملك اللي هي هتكون 30 آية. سورة التحريم هي سورة مدنية، وسورة الملك هي سورة مكية، وسورة القلم أيضا هي سورة مكية. طيب إيه الرابط ما بين السور الثلاث؟ سورة التحريم كان الحديث فيها عن بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عن بيت النبوة، وكيف غارت أمهات المؤمنين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما سورة الملك فقد تحدثت عن شيء من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يعامل عدوه، وكيف يعامله عدوه. إذا أنت الآن رأيت صورة من صور حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، ثم صورة أخرى هذه الصور في تعامله مع عدوه أو تعامل أعداء معه صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت صورة القلم فتحدثت هذه الصورة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثت أيضا عن درء الشبهات، عن دفع الشبهات التي قد يثيرها بعض أعداء هذه الدعوة. كذلك تحدثت سورة التحريم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال الخلافات الزوجية بينه وبين أمهات المؤمنين. ثم بعد ذلك جاءت سورة الملك فتحدث الله تبارك وتعالى فيها عن هدوء النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه وتعامله معهم، وهم يتمنون له الموت وهم يرجون له الموت. ثم كانت سورة القلم التي تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن خلق النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كاملا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب العالمين سبحانه وتعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. فأجمل الحق تبارك وتعالى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، ورد شبهة الجنون عنه صلى الله عليه وسلم، فبان من خلقه أنه النبي الرسول الذي يجب أن يصدق. وكذلك الصور الثلاثة تحدثت عن المقابلة ما بين الوعيد اللي هو التهديد للكافرين، وما بين الوعد للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في سورة التحريم في الآية السابعة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم قال الله تبارك وتعالى للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. في سورة الملك قال الله تبارك وتعالى في أولها يقابل ما بين المشركين وما بين المؤمنين، قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ثم قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. في سورة القلم قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. حتى قال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن هذه المقابلة، كما أن الحق سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في السور الثلاث، بمعنى أنه في سورة التحريم قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، بعد كده مريم ابنة عمران. كذلك في سورة القلم ربنا سبحانه وتعالى قال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. في سورة الملك قال الله تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. والتشبيه بيسموه تشبيه المخلوق، ربنا سبحانه وتعالى يعني كيف يجعل عز وجل المجرمين كالمسلمين في الأجر وفي المثوبة، كما قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف ما لكم كيف تحكمون. في سورة التحريم ربنا سبحانه وتعالى أورد بعض عجائب صنعه، ومن عجائب صنعه سبحانه وتعالى أن القلب يتقلب. فمع أن امرأة نوح كانت تعيش تحت نبي من الأنبياء، وكذلك كانت امرأة لوط كانت تعيش تحت نبي وفي ظل نبي من الأنبياء، ومع ذلك ورغم ذلك كفرت بالله العلي القدير. ورغم أن امرأة فرعون كانت تعيش تحت كافر مدعي للألوهية، إلا أنها آمنت بالله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل لما يذكر سبحانه وتعالى تقلبات هذا الكون بإذنه فيجيب وراه على طول تبارك الذي بيده الملك، كما فعل سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، فقال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من إيه؟ من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هنا ربنا قال فتبارك الله. ليه؟ لأن كلمة تبارك هذه جاءت بعد إيراد خلق الله وبعد إيراد نعم الله وقدرة الله الواحد القهار. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بعدما أورد ما كان في سورة التحريم من تقلبات الأحوال، ومن أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما قدره الله تبارك وتعالى، فبعدها جاء قال تبارك الذي بيده الملك. ولأن ربنا سبحانه وتعالى جاء في سورة التحريم بالذين أحسنوا وبالذين أساءوا، فجاء بفرعون وبامرأة نوح وامرأة لوط، وجاء بنوح ولوط وامرأة فرعون ممن قد أحسن، فيبقى ربنا سبحانه وتعالى بعدها يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بعدما بين من أساء وبعدما بين من إيه من أحسن، فجاء سبحانه وتعالى بهذه الآيات حتى يكون الأمر إيه حتى يكون الأمر واضحا. وكلا نرى الرابط ما بين هذه الآيات أو ما بين هاتين السورتين. كذلك في سورة القلم ربنا سبحانه وتعالى جاء بالبراهين الدالة على قدرته وبالبراهين الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بالبراهين الدالة على صدق القرآن الكريم، وبالبراهين الدالة على قطعية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعدم عصيان. وبعدما ربنا سبحانه وتعالى أتى بهذا فند في سورة القلم على طول نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ربنا سبحانه وتعالى أتى بالملك بخلق الموت والحياة، بخلق الإنسان، بخلق الجان، بخلق الجنة، بخلق النار، بالعذاب، بالنعيم، بكل هذا، ثم أقسم بعدها الله سبحانه وتعالى بنون وبالقلم وما يسطرون، ليدل الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الملك والملكوت. وطبعا سورة الملك تنتهي بحرف النون ثم تبدأ بعد ذلك خلاص، أو سورة الملك نعم تنتهي بحرف النون ماء معين، لتبدأ سورة القلم بحرف النون نون والقلم وما إيه والقلم وما يسطرون. بسم الله. طيب هكذا كان علاقة السورة بما قبلها وبما بعدها. تعالوا ندخل إلى سورة الملك نفسها الآن. الحق تبارك وتعالى أول آية ماذا قال فيها؟ قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذن ربنا سبحانه وتعالى يريد إثبات القدرة المطلقة على ملك الله سبحانه وتعالى. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني كالآتي، ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أقر حقائق ثلاث، أقر ثلاث حقائق. لما ربنا عز وجل يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أراد الله عز وجل أن يقر حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى أن الملك الحقيقي لا يزول وهو ملك الله تبارك وتعالى، لأن الملك على الإطلاق الذي لا يزيد ولا يختل منه شيء هو ملك الله تبارك وتعالى. كل ما دون الله زائد، ألا كل كما قال أي نبي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا كل نعيم لا محالة زائل وكل شيء ما قال الله إيه باطل. تمام. فهنا لما حضرتك بقى تقرأ قوله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير، ابن خلدون لم يتكلم على الملك أو يتكلم عموما على الدول، فقال أن الدول تمر بمرحلة النشأة وبعد كده تمر بمرحلة النضج والتطور وبعد كده تمر بمرحلة السقوط. المرحلة الثانية اللي هي بلوغ الملك أعلى منزلة هي التي تحمل بذور السقوط. وضرب مثلا بذلك إنه الإنسان لما يرمي حجر فأعلى منطقة يصل إليها هي أول منطقة للسقوط. أعلى منطقة يصل إليها الحجر هي أول منطقة للي هي أول منطقة للسقوط. طيب يبقى ده معناه إيه؟ معناه قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. هو ده عمر الدول، إن في ضعف بعد كده في قوة بعد كده في ضعف وشيبة. فالضعف والشيبة ده اللي هو طور الانتهاء أو مرحلة الانتهاء. طيب مرحلة الانتهاء أو طور الانتهاء ده لأي ملك بشري؟ لا نعلم دولة ظلت قائمة حتى يومنا هذا. دولة الفراعنة قامت بأسر، قامت بممالك، بعد كده جاء الهكسوس، بعد كده هلكوا، بعد كده جاء مثلا دولة زي الدولة العثمانية وانتهت، قبلها الدولة العباسية انتهت، دولة المماليك انتهت، كل شيء يزول ويحول إلا ملك الله تبارك وتعالى. ملك لا يبيد لا يزول ولا يتغير هذا الملك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذا الملك ربنا سبحانه وتعالى هو الملك الثابت. في هذه الآية ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أصل هذه الكلمة تبارك الذي الملك بيده وهو على كل شيء قدير. لكن العرب كانت تحب تعمل إيه؟ العرب كانت تحب تعمل التقديم والتأخير، فقدمت الجار والمجرور، الجار اللي هو الباء والمجرور اللي هو يده، بيده الملك. فقال تبارك الذي بيده الملك، ده اسمه تقديم وتأخير. فالتقديم والتأخير هنا بيكون معناه إيه؟ أو بتكون فائدته إيه؟ لازم حضرتك تحفظ أن التقديم والتأخير عموما اللغة منزهة عن العبث، اللغة منزهة عن العبث. يزيد حرف فيزيد المبنى فيزيد المعنى، ينقص حرف فيقل المبنى فيقل المعنى. يعني مثلا إذا قلت إيه؟ إذا قلت ماشي هذا قتال، غير ما أقول هذه مقاتلة. ماشي، المقاتلة هتبقى أشد، وزن المفاعلة فيه أخذ وعطاء، تمام، بيبقى فيه شدة. هذا رجل قاتل، قتل واحد، إنما لما أقول هذا رجل قتال فزودت حرف، يبقى هذا رجل كثير القتل، تمام. فأنا حينما أقول إنه في حرف زائد يبقى ده في مشكلة، في زيادة في المبنى زيادة في المعنى. فكيف إذا جئت وقدمت وأخرت؟ هو عموما شبه الجملة حقه الصدارة. يعني حق الصدارة؟ يعني حق التقديم، بيقدموه على طول. شبه الجملة ده اللي هو الجار والمجرور أو المضاف والمضاف إليه، ده اسمه شبه الجملة، لأنه يشبه الجملة لكنه ليس جملة. يعني لو قلت مثلا من ماء، إيه من ماء؟ من ماء من حرف جر، تمام، وماء مجرور. طيب من ماء ديت يعني هي شبه جملة لكنها ليست جملة. فشبه الجملة ده يقدمونه ويجعلون له الايه؟ له الصدارة. طيب حيفيد ايه ده بقى؟ حيفيد الآتي، سيفيد ان الملك لله لا منازع له، يفيد الاختصاص، يفيد ان الملك لله وحده، يفيد الحصر، ان الملك لله وليس لغيره سبحانه وتعالى، وليس لغيره سبحانه وتعالى. يبقى انت كده عملت ايه؟ يبقى انت كده قلت الملك، تمام. والملك ده مش هيكون ملك السماوات بس، لان شبه الجمله لما تقدم اكون في تقديم وتاخير، ده معناه ان في اشياء مضمره. فالملك ده مش هيكون ملك السماء بس، هيكون ملك السماء وملك الارض، وهيكون ملك الملائكه وملك الجان وملك الانسان وملك الجنه وملك النار. كل هذا يكون ايه؟ يكون من مفردات ملك الله سبحانه وتعالى، تمام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن فقط من نحفظه، نحن فقط من نحفظه، ده اللي حيفيده. له لحافظون، مش لحافظون له، له لحافظون، إحنا بس اللي نحفظه بقدرنا نحن، تمام. وبعد كده يفيد إن الذكر ده ليس القرآن فقط، ولكن القرآن والسنة كذلك هنا. ولما ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول تبارك الذي بيده الملك ويضع ألف ولام، الألف واللام دي حتفيد استغراق الجنس كله، يعني كل الملك. ماشي، يعني إيه كل الملك؟ يعني كل أشكال الملك وكل أنواع الملك وكل أجناس الملك.
لكن ربنا سبحانه وتعالى قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذا الملك الكامل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الملك التام بيد مين؟ بيد الله عز وجل. والملك الحقيقي لمن؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طيب دي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن هذا الملك ليس ملكا قهريا ولا ملكا مستبدا. في ناس تملك فتقهر الناس وتستبد وتعطيهم القليل ولا تحكم بالعدل، لكن ربنا ملكه كيف هو؟ ملك الله عز وجل هو ملك قائم على البركة، على الخير الذي يفيض من المالك للمماليك والمملوكات. عشان كده قال تبارك، يعني ايه؟ يعني تكاثر خير ربنا وطاب وزاد، تكاثر خير ربنا ونمى وزاد، البركة موجودة. ليه؟ لأنها من عند ربنا عز وجل الذي بيده الملك. وطبعا في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك. أنت عارف كما قلنا من ذي قبل في سورة الذاريات، قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الرازي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال إن الله عز وجل قد علم أن عادة الملوك في الدنيا، وهذا مقتضى كلامي، قد علم أن عادة الملوك في الدنيا تكون أنهم إذا كان لديهم العبيد ولديهم الخدم أفادوا منهم. يعني واحد يروح يشغل واحد عنده عشان يخدم، عشان يطعم، عشان يسقي، علشان يمهد له الفراش، علشان برضه في نفس التوقيت مثلا يقوم بعمل ويعطي له مالا أو يخدمه. هذه عادة ملوك الدنيا. ولكن الله عز وجل يؤكد على معنى، ألا وهو أنه سبحانه وتعالى خلق العبادة ليرزقهم، لا يريد منهم خدمة ولا يريد منهم شيئا. وكذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء إيه؟ وهو على كل شيء قدير. فثبت الملك الكامل لله، وثبتت البركة الكاملة لله، وثبت أن ملك الله ملك قائم على البركة وعلى أن يفيض الخير منه سبحانه وتعالى. فبيده لا بيد غيره سبحانه وتعالى مفاتيح كل شيء، وبيده لا بيد غيره ملك كل شيء سبحانه وتعالى. ثم تكون الحقيقة الثالثة، فيقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نحن قلنا أن صاحب الملك إذا لم يكن عنده قدرة فإن ملكه ناقص، وإن ملكه لا يكون ملكا حقيقيا. الملك يستلزم القدرة. ثاني، الملك يستلزم الإيه؟ يستلزم القدرة. ومن لا قدرة له لا ملك له. ثاني، الملك يستلزم القدرة، ومن لا قدرة له لا ملك له. طيب الكلام ده بقى نديله مثال. فرعون، ماذا قال فرعون؟ قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هو في إله يطلب من أحد عبيده أن يصنع له ما يذهب ليقاتل به إله آخر؟ إذن أنت لست إله ولا قدرة لك. طيب كذلك حينما أراد أن يقابل موسى عليه السلام قابله بالسحر، لأنه لا يملك أن يقف يعني معاجزا لموسى عليه السلام، بل أعجزه موسى عليه السلام بالعصر. فإذا أنت لا قدرة لك، ولو كنت إلها ولو كنت ملكا حقيقيا لرددت على موسى عليه السلام ما فعل، فيحول العصا إلى حية فتحولها أنت إلى إنسان مثلا، أو تحول الحية مرة أخرى إلى عصا أو تعيدها كما كانت، ولكنه لم يفعل، فدل ذلك على عجزه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ليبين عجزهم، أم خلقوا السماوات والأرض. كذلك ما كان من النمرود، النمرود لما جاء لإبراهيم عليه السلام فقال له إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت،
قال أنا أحيي وأميت. ظن منه أنه لما يجيب اثنين مساجين يحكم على واحد بالإعدام والآخر يعطيه فك البراءة أنه بهذا قد انتهى الأمر وأنه بهذا قد أحيا وأمات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من الإيه؟ من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فبان العجز هاهن. فلما بان العجز بان أنه غير مستحق لا لملك ولا لألوهية ولا لعبودية، وإنما المستحق للملك والعبودية والمستحق للتحميد والتمجيد والتقديس هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي له القدرة الكاملة فهو على كل شيء قدير، ولا يخرج أحد من علمه، ولا يخرج أحد من قدرته، ولا يخرج أحد من يعني مشيئته سبحانه وتعالى، لا رد لحكمه ولا دافع لقضائه سبحانه وتعالى. فلما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يفتتح هذه السورة أراد أن يقول أن لي الملك، ومن كان له الملك فله العبادة، ومن كان له العبادة فله الحكم. فسبحانه من تفرد بالعبادة والقدرة والملك. ثم إن الله تبارك وتعالى لا أحد ينافسه في خلقه عز وجل، لا أحد يستطيع يقول أنا أملك النجوم والكواكب، ولا أحد يستطيع يقول أنا أملك الأرض، ولا أحد يستطيع أن يقف في النهاية ليقول أنا خلقت كل هذا، محال مستحيل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث إلى الكفار في سورة الرعد عن الآلهة قال قل سموهم. هيسمي إيه طيب؟ هيسمي الآلهة دي بتاعته. طب هيسميهم إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وفي سورة يوسف قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء. طب ما دي أسماء. طب إيه التسمية هنا؟ التسمية إنك تسمي إلهك خلاق أو خالق، تسمي إلهك رازق أو رزاق، تسمي إلهك جبار، تسمي إلهك هذا إنه مثلا منتقم. لا، لا يستطيع أن يسمي إلهه بهذا بحال من الأحوال، لأن إلهه هذا بحال من الأحوال لا يملك قدرة ولا يملك شيئا لا من الخلق ولا من الرزق. عشان كده لما سئل الكفار من خلقكم ولئن سألتهم من هي هيقول لك الله سبحانه وتعالى. بس ليه؟ لأن هو كان بيؤمن بالله عز وجل كخالق، لكن دول لك الآن دول شركاء لله. طب شركاء بيعمل إيه؟ قل سموه. طب سموا واحد إن هو الرازق مثلا، يعني ربنا يخلق ويرزق، سموا واحد مثلا إن ربنا يحيي وهو يميت، مفيش. لا أستطيع أن يسميه يعني إيه؟ لا أستطيع أن يسميه إلهه بمثل هذه الإيه؟ بمثل هذه الأسماء، لأن المتفرد بها هو الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا عز وجل بعدها ماذا قال؟ قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين لينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب عذاب السعير. هنا ربنا سبحانه وتعالى أتى بحكيم صنعه، وبأن صنعه محكم، وبأنه لا قدرة للبشر من قريب أو من بعيد مهما كانت إمكاناتهم على الخلق، وأتى بأدلة ثلاثة. الدليل الأول دليل في النفس، فقال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة. طيب هو بس احنا عايزين نعرف الموت علشان خاطر بس يكون ايه، يكون الموضوع واضح. بسم الله. الموت ليس بفناء محض، الموت ليس بفناء ايه محض، يعني ليس بعدم خالص، ما هوش عدم. اما تعريف الموت ايه؟ الموت هو خروج الروح من البدن او انتهاء تعلق الروح بالبدن. يعني انت في الدنيا دي الروح متعلقة بالبدن دلوقتي، الروح موجودة داخل البدن، هي اللي ادتنا الحياة. فحينما تخرج هذه الروح من هذا البدن، الارواح تخرج من الاشباح اللي هي الاجساد والابدان، يكون هذا هو الموت. عشان كده الموت ليس بفناء ولا ايه ولا بعدم، هو حياة اخرى. ولذلك أنت خلقت للحياة ولم تخلق للموت. أنت خلقت للحياة ولم تخلق للإيه؟ ولم تخلق للموت. لأنك بعد ما تنتهي مرحلة الحياة الدنيا تتجه إلى مرحلة أخرى غير ما وهي مرحلة حياة البرزخ اللي هي حياة القبر. ربنا عز وجل قال فتحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. طيب أنا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ربنا نفى العبث. فمن العبث إنك تأتي إلى الحياة ثم تموت. ربنا كان خلقك يعني حاشاه وعياذا به وليذا للتسلية وللعبث. لا، هو خلقك في هذه الدنيا ليكون اليوم عمل ولا حساب، ثم غدا يكون حساب ولا عمل، وتبدأ مرحلة الحساب من دخول القبر. نبدأ بقى نراجع، ماشي، تبدأ حياة مؤقتة لحد ما يروح الإنسان إلى مصيره الإيه؟ مصيره الأخير. عشان كده ما ينفعش نقول إيه انتقل فلان إلى مثواه الأخير. المثوى الأخير مش في القبر، المثوى الأخير في جنة أو في نار. فينفعش أقول انتقل إلى مثواه الإيه؟ إلى مثواه الأخير، لأن كما قلنا المثوى الأخير هو الجنة أو الإيه؟ أو النار. بعد القبر حضرتك بتروح إلى حياة أخرى اللي هي الحياة اللي فيها الخلود. يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا إيه؟ خلود ولا موت. ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة. الحياة هي الإيجاد من العدم، وأن ربنا سبحانه وتعالى ينفخ فيك الروح، وأن ربنا عز وجل ينفخ فيك الإيه؟ ينفخ فيك الروح. فربنا سبحانه وتعالى حتى يعني استخدم هذا ليقيم الحجة على الكفار، فقال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالعدم الأول ربنا سبحانه وتعالى سماه موتا وسمى هذه النشأة حياة، ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ثم يميتكم ثم يحييكم. الموت بقى اللي هو الإيه؟ اللي زي ما قلت لك اللي هو انتهاء تعلق الروح بالبدن، انتهاء تعلق الروح بالإيه؟ بالبدن، ماشي. ثم تكون الحياة الأخرى. وحضرتك لابد أن تفهم أنه هنا قدم الله تبارك وتعالى الموت على الحياة حتى لا ينساه ابن آدم، عشان ابن آدم لا ينسى أنه سيموت، وابن آدم لا ينسى أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى. ماشي الحال؟ تمام؟ أن لابد أن يتذكر وأن يضع نصب عينيه أن هناك إيه؟ أن هناك موت، وبعد الموت إيه؟ وبعد الموت حساب. فمن نصب موته بين عينيه خلاص جعل نفسه في معية الله حتى ولو عاش 70,000 سنة. عشان كده جماعة الكفار ربنا عز وجل قال لهم إيه؟ يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. سيدنا نوح عليه السلام لما كان على وشك الوفاة وهو يحتضر جاءه ملك الموت فسأله فقال، وهو اللي عاش 1,000 سنة في بعض الروايات وربما أكثر وربما أقل، لكن القول الوسط إنه عاش 1,000 سنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما. 50 عاما العام ده اللي فيه الإيه؟ العام اللي هو بيكون فيه يعني عام الخصب والجد، بسنة الخصب والجد. إنما السنة هي عام الخصب أقصد والمطر، إنما السنة هي عام الجد، السنة هي عام الجذب والجفاف. فلما ربنا قال 50 عاما استدلوا بهذه القرينة اللغوية إنه سيدنا نوح عليه السلام عمر 50 عاما اللي فيها الصف اللي فيها الإيمان بعد هلاك قومه بالطوفان، بعد هلاك قومه بالإيه؟ بالطوفان. طيب هنا سئل نوح عليه السلام فقيل له يا شيخ الأنبياء، لأن هو أول الرسل وشيخ الرسل وشيخ الأنبياء، فقيل له يا شيخ الرسل كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدتني دخلت من باب وخرجت من الآخر. بعد كم سنة؟ بعد 1,000 سنة. قال وجدتني دخلت من باب وخرجت من الإيه؟ وخرجت من الآخر. بس هذا ما قاله نوح عليه السلام. وسيدنا صالح عليه السلام لما كان على فراش الوفاة قال أنه عاش 120 سنة وقل 150 سنة. فقيل له إن أمة تأتي من بعدك يعيش أحدهم 70 سنة أو 60 سنة. قال لو كنت منهم لبنيت باب بيتي عند القبر. قال لو كنت منهم لبنيت باب بيتي عند القبر. تمام؟ فالإنسان مهما عاش ومهما طالت به الدنيا وأن مردنا إلى الله، إلى الله مرجعكم جميعا. فهنا تدفع الغفلة، لما تتذكر الموت بتدفع الإيه؟ تدفع الغفلة. ولما تدفع الغفلة تتذكر لماذا خلقت ولماذا أوجدك رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الإيه؟ في هذا الكون. وربنا سبحانه وتعالى لم يقل الذي خلق الموت والحياة وسكت، إنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه هي يعني، أو هذا هو المقصد من الإيه؟ هذا هو المقصد من هذه الحياة. أحسن عملا ما قالش أكثر عملا، وإنما يريد أن يقول لك إن العبرة بالكيف وليس بالإيه؟ وليس بالكم. ولذلك لابد من الإخلاص في العمل، لابد من الإخلاص في الإيه؟ من الإخلاص في العمل. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما إيه؟ ما نوى. فعمل بلا إخلاص وصفاء نية رياء وسمعة. عشان كده لما ربنا يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبقى بيأمرك بالإيه؟ بيأمرك إلى التنافس في العبادة والتسابق في الخيرات. كثرة العمل وكثرة العبادة وكثرة العلم لا تغني عن صاحبها إلا إذا كانت مقترنة بإيه؟ مقترنة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني لو نيجي نشوف كثرة العمل ونيجي نشوف أو كثرة العبادة أقصد مع كثرة الإيه؟ مع كثرة العلم. كثرة العلم عند اليهود، ربنا عز وجل قال كمثل الحمار يحمل أسفار، كمل خلاص الأسفار جمع السفر، والسفر والكتاب الكبير. جمع اليهود عندهم كتب كبيرة كده، تلاقي الرجل نشر الكتاب كده وعمال يقرأ فيه ويهز فيه، تمام زي أسفار العهد القديم، وعنده كلام كبير جدا فيه. لكن هل ينفعه؟ لا ينفعه. ومثله السبائية لو هم الشيعة عندهم كتاب زي الكليني، شوف قد إيه، لكن لا يستفيدون منه إلا كفرة. هذه كثرة العلم، فما أغنت عنكم كثرة العلم. أما كثرة العبادة فهي عند النصارى، تلاقي الرجل الراهب يتخلص من حياته المدنية تماما، يروح حتى لا يحلق شارب، يبقى الشارب بتاعهم دلدل على بقه والشعر داخل جوه، تمام. غير كده لحيته نفس القصة، غير اللباس الأسود اللي بيلبسه، ويحطوه في مكان اسمه القلاية. القلاية ديت اللي هو بيكون حاجة في البداية بتاع الكهنوت، السلك الكهنوت، يدوره زجاجة مية لمدة 40 يوما، يشرب ويغتسل ويستنجئ منها إذا كان بيستنجئ، ويقولوا له تعال، ويتخلى عن اسمه ويسموه اسم ثاني، يسموه اسم ديني أو اسم كهنوتي بعد ما كان اسمه اللي هو العلماني يعني. ماشي، يعني مثلا اسم نشأت برا، لا تعال نسميك بشوي مثلا، هنسميك جرجس، هنسميك بولس، هنسميك أي اسم من الأسماء اللي من الأسماء اللي هي الكهنوتية، ويتخلى عن هذا كل، ويقعد في الدير أو يقعد في الكنيسة لا يخرج منها، ويتفرغ للعبادة. فهل أغنت عنهم كثرة العبادة؟ هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهم، إنه لو كان العلم وحده ينفع لنفع اليهود، ولو كانت العبادة وحدها تنفع لنفعت النصارى. وطبعا الإخلاص لابد أن يقترن بمتابعة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. فما ينفعش أنك أنت تحدث وتتعبد لله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالبدعة. ثم يقول رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. العزيز طبعا الذي لا يغلب في انتقامه ممن عصاه، وهو غفور لمن تاب إليه. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أنا أجمع بين النقيضين، أجمع بين الضدين، فعلي أجمع فيه بين الشيء وضده، بين الشيء وإيه؟ وعكسه. يبقى له الملك المطلق، ماشي، وله القدرة لي، وله القدرة المطلقة سبحانه وتعالى. يبقى إذن ده الدليل الأول على قدرة الله عز وجل. الدليل الثاني على قدرة الإله، على قدرة الله سبحانه وتعالى، هو خلق السماوات السبع. قال الله تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا. ربنا هنا بينقل الإنسان من ضيق الدنيا، من ضيق الأرض، من النظر في فرش الكون اللي هو الأرض، إلى النظر العالي، إلى السمو في السماوات، لينظر الإنسان في هذا الكون الفسيح، هذه السماوات التي جعلها الله سبحانه وتعالى سقفا لهذا الكون. وطبعا السماوات اللي هي القريبة المرئية لك، لأن فيه سماوات بعيدة أنت لا تراها، وده فيه حث على التدبر وعلى التفكر في إبداع ربنا سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلق، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. ماشي. فإن ربنا سبحانه وتعالى بيبين حقيقة علمية لم يتوصل إليها أحد، وهي أن السماوات هي سبع سماوات، تمام، وأنها طباق يعني فوق بعضها البعض، شمول الطابق الأول الطابق الثاني وهكذا، وكل طبقة من طبقاتها لها خصائصها، لها مكوناتها الكاملة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني لن تجد هناك نقص، لن تجد هناك خلل. لماذا؟ لأن صنع الله تام، لا اعوجاج فيه، لا تناقض فيه، لا تباين فيه، على خلاف صنعة البشر. فصنعة البشر أو صنعة الإنس وصنعة الجن فيها الخلل، فيها العيوب، دائما لابد من خلل وإيه وعيب فيها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يتحدى الكفار ويتحدى بني الإنسان ويتحدى المخلوقين بأكملهم، فيقول لهم سبحانه وتعالى إيه؟ يقول لهم تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فارجع البصر، يعني مرة أخرى تدبر. وطبعا الرجعة أنا مش هتكون مرة، هيكون أكثر من مرة. ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر إيه كرتين، إيه اللي حيحصل؟ هو في الأول قال فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ من فطور يعني من تشقق، من خروج، هل ستجد هذا؟ طبعا لا. وطبعا هذا الجواب سيأتي على وجه السرعة، ولأنه جاء على وجه السرعة فربنا يقوله تمهل، أعد النظر مرة أخرى، ارجع البصر كرتين، يعني مرات ومرات، لأن العدد لا مفهوم له. يعني إيه العدد لا مفهوم له؟ المراد هنا التغليب والتكسير. فالنتيجة الحتمية ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر خاطئا وهو إيه؟ وهو حسير. يعني إيه خاطئا؟ يعني خائطا صاغرا منقطعا، لأنه أعياه النظر في هذا الكون الواسع في ملكوت الله الفسيح، لأنه مع التكرار أصبح يرى أن هذا الكون واسع فسيح كبير ولا عوج فيه، وساعتها يأتي حسيرا خلاص، لن يجد شيئا لا من التشققات ولا من العيوب. وسبحان الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل يقول إيه؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الرحمن، طيب هنا على الرحمن دي لكي يقول لك أن هذا الملك قائم على الرحمة أكثر من أي شيء، لأن الرحمة هي أوسع صفات الله تبارك وتعالى، الرحمة هي أوسع صفات الله عز وجل. ثاني، الرحمة هي أوسع صفات الله، كيف علمنا هذا؟ قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. يبقى كده الرحمة هي أوسع صفات الله، والرحمن دال على الرحمة الواسعة والرحمة الكاملة، والرحمة التي وسعت المؤمنين والكافرين، ووسعت الإنس والجان، ووسعت كل شيء في هذا الإيه؟ في هذا الكون. طيب يبقى احنا كده لما نيجي نقول الرحمة هي أوسع صفات الله، خد بالك هو بعدها إيه؟ بعدها في سورة طه ربنا سبحانه وتعالى أضاف الرحمة إلى العرش، لأن العرش هو أوسع المخلوقات، فلما أراد أن يضيف أوسع الصفات أضافها إلى أوسع المخلوقات، فقال الرحمن على العرش. فهنا لما يجي يقول لك ما ترى في خلق الرحمن، ما قالش في خلق الله، ما قالش في خلق البديع، لم يقل سبحانه وتعالى في خلق المنتقم ولا في خلق الجبار ولا في خلق الرحيم، إنما قال إيه؟ إنما قال في خلق الرحمن، ليدل الدليل على أن الله عز وجل جعل الرحمة بينه وبين عباده صفة غالبة. لأنه لو ما كانتش هذه الصفة هي الموجودة، يبقى لما تذنب يترك البحر يأتيك ليغرقك، أو الأرض تأتيك لتتزلزل بك، أو الجبال لتسقط عليك، أو السماء لتسقط عليك كسفا من السماء، أو تتحول إلى حاصب، يعني إلى مطر من حجار. كل هذه الأشياء لولا رحمة الله سبحانه وتعالى لحدثت، تمام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فرجع قال ما ترى في خلق الرحمن من إيه؟ من تفاوت، تعلق برحمة الله، واعلم أن أي ذنب هو أوسع، هو أضيق برحمة الله، وأن رحمة الله هي أوسع من كل ذنب. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟
قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تمام، إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، هذا التحدي اللي ربنا سبحانه وتعالى تحداه للناس، فقال تبارك وتعالى فارجع البصر هل ترى مفطر، هذا التحدي قائم لليوم أن يجعل الله سبحانه وتعالى الجبال قاعا صفصفا، وأن الأرض تدك، وأن الشمس تكور، وأيضا السماء هي الأخرى تفتح. ده قائم إلى ذلك الزمان، لأن البني آدم أو الإنسان عموما مهما أوتي من العلم لا زال في كل يوم يكتشف من رحمات الله ويكتشف من قدرة الله الكثير والكثير. كل يوم مع اختراع الآلات يبدأ هؤلاء يكتشفون جديدا من صنع الله، ويكتشفون جديدا من قدرة الله سبحانه وتعالى، والمفروض أنه يسلم، والمفروض أنه يؤمن. ولكن للأسف هؤلاء كلما زاد يقينهم بأن الله على كل شيء قدير زاد كفرهم وزاد عنتهم. الراجل اللي راح لنابليون وكان قد كتب كتابا في صميم الخلق الإلهي، فقال له نابليون، رغم أن نابليون ده يعني كان إلى الإلحاد أقرب منه إلى أي شيء آخر، فقال له أين الله؟ قال أنت لست في حاجة إلى هذه الفرضية. دارون اللي عمل نظرية التطور، اللي عمال يكتشف في كل وقت أن ربنا على كل شيء قدير، وأن هذه الأجهزة اللي داخل الإنسان لا يمكن أن تعمل وحدها، وأن هذا الإنسان الذي أوجد الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون أوجد نفسه، مستحيل، مستحيل أن الإنسان يكون أوجد نفسه أبدا. ربنا سبحانه وتعالى قهر الإنسان بثلاثة، قهر الإنسان بالفقر، وقهره بالمرض، وقهره بالموت. فالملحد اللي بينكر وجود الله قل له إذا كنت قادرا على إنكار وجود الله فاثبت لنا أن أحدا غير الله أوجدك. ثم قهره الله بالموت فقل له ساعتها إذا كنت قادرا فمنع عن نفسك الموت. وعشان كده لما عرفنا هنعمل موضوع الاستنساخ ومش عارف النعجة دولي ومن النعجة دولي، كان رد العلماء عليهم أنتم خلقتم فهل تستطيعون منع الموت عنها؟ يعني إذا كنتم أنتم قدرتم على أن كنتم تأخذوا خلية وتعملوا عملية الاستنساخ والنعجة دولي ووفرتنا أن هذا الكلام هو كلام صحيح وكلام سليم، لكن هل أنتم قادرون على منع الموت عنها إذا جاء الموت؟ بالطبع لا، مستحيل، لأن ربنا هو الذي خلق الموت والحياة، وكل شيء عنده بأجل محدود معدود. والإنسان في كل الأحوال، أو اللي أنت عملته إنك أنت جئت بشيء من خلق الله وبنيت عليه، لكن ربنا يوجد من العدم مددك الأصلية التراب والماء، بعد كده الماء المهين اللي هو مني الرجل. فحضرتك لما تكون بهذه الكيفية وتعلم أن ده أصلك وأنت تراه أيضا، يعني تراه في المخلوقات، ولقد علمتم النشأة الأولى، ربنا أعلمنا كيف تكون الولادة. فمن المفترض أنك تزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ماشي، من المفترض أن تزداد إيمانا بالله عز وجل. لكن اللي بيحصل هو العكس، اللي بيحصل أن الإنسان يتكبر ويتجبر ويذهب للإلحاد، ويسأل واحد من دول يقول لك أنا عقلاني، وبعد يقول لك أنا عقلاني وأنا أفهم وأرد على كل شيء، وأن العقل هو الذي يجب أن يحكم، وأن ما فيش حاجة اسمها دين، وأن الصحابة كان بيهم وعليهم، وأن الرسل كان. تجد أن هذا الإنسان بينكر وجود الله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن تمام الإيمان أن هذا القلم الذي يمسكه له صانع، كرييتور زي ما بيقولوا، تمام، كرييتور، خالق، مبدع، منشئ، كل شيء في هذا الكون له صانع، يؤمن بكل هذا ويجي الحاد ربنا يقول لك لا ليس موجودا، وبعدين تأتي له بألف دليل ويرفض. ليه؟ هناك مثل يقول تستطيع أن تصطحب الحمارة إلى الماء لكنك لن تجبره على الشرب. يبقى قدامه الدليل لكن مش عايز يجي ناحيته، يبعد عنه، يجيب له ألف دليل على وجود الله سبحانه وتعالى وكلها أدلة طبيعية، ومع ذلك
يرفض الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لأن النفس خلافت الطبيعة البشرية ربنا خلقها عليها وخلافت الفطرة التي فطرها عليها. بيجي المنشد في الآخر بينتحر، ديفيد اليوتيوبر اللي أثنى عمره كله في إضلال الشباب وإثبات عدم وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات أن الدين خرافة، ما الذي جرى له وما الذي حدث له؟ في الآخر انتحر، مع أنه كان في السويد البلد اللي هي فيها أعلى دخل في العالم، فانضم إلى أعلى نسبة انتحار في العالم، أعلى نسبة دخل في العالم في السويد وأعلى نسبة انتحار في العالم السويد، وفي النهاية انتحر مع المنتحرين وانضم إلى ركب المؤمنين الملاحدة. أقول لك ليه ينتحر؟ لأن الملحد ينتحر حينما يكتشف حقيقة الإلحاد ويكتشف أن عمره قد ضاع هباء وسدى وعبثا. لكن المؤمن المسلم ينتحر إمتى؟ لما يفقد إسلامه، لما يفقد إيمانه، لما يفقد حقيقة الإيمان يروح ينتحر، فيبادر ربه بنفسه، يبادر ربه بنفسه. لكن الثاني لما يكتشف حقيقة ما هو عليه يبدأ فيلقي بنفسه في أتون الانتحار عشان يتخلص من عذاب الضمير اللي فيه، عشان كده بيروح ينتحر عايز يخلص ويتحرر خلاص من فكرة الإله. كيف تعيش في هذا الكون بدون ظهير؟ كيف تعيش في هذا الكون بدون إله قدير؟ كيف تعيش في هذا الكون بدون ما يكون لك حد بتقول له ساعة ما تقف في الشدائد يا رب؟ لسه واحد النهاردة بيقول لي مثال، بيقول لي لا يوجد ملحدون في النفق، لما يقع عليهم العذاب كله بيقول يا رب، كله بيقول يا رب. وعلى حد قول القائل كان ملحدا حتى مات أبوه فقال للذكر مثل حظ الأنثيين، حط بقى من ده كتير، كان ملحدا حتى جاء الزلزال فقال يا رب أغثني، كان ملحدا حتى جاء السيل فقال يا ربي انجدني، كان ملحدا حتى جاء من يقبض عليه فقال يا رب أشكو إليك ظلم عبادك. الإنسان هيعيش إزاي من غير رب؟ وهيعيش إزاي من غير دين؟ المهم هناك دليل ثالث على القدرة الإلهية في الكون، وهو ما أودع الله عز وجل من حقائق في سماء واحدة من هذه السماوات السبع اللي هي إيه؟ السماء الدنيا. فقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هذا ما قاله الله تبارك وتعالى، ده في سماء واحدة بس. قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح اللي هي النجوم أو الكواكب المضيئة، تمام، كأنها الإيه؟ كأنها المصابيح. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى خلاص جعل النجوم في السماء لثلاثة، كما قال قتادة رحمه الله قال إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال، خلقها زينة للسماء وخلقها رجوما للشياطين وعلامات يهتدى به. مفيش بقى كل واحد له نجم في السماء زي ما بيقولوا اللي هم الجماعة الكذابين اللي هم الجماعة اللي بيسموا نفسهم الفلكيين، تمام، ولكن دي مجرد ضحك على العقول ومجرد نصب على الايه؟ على العقول. طيب وجعلناها رجوما للشياطين إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. في سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اللي كان بيحصل إن الجن كان بيطلع بعضهم على بعض كل واحد فوق الآخر هكذا، تمام، واحد وبعد كده واحد فوق الواحد فوق الواحد فوق الواحد فوق الواحد لحد ما يوصل إن واحد منهم يصل إلى السماء الدنيا. وإن الله عز وجل كان يأمر بالأمر فيتحدث به جبريل عليه السلام إلى الملائكة، فالملائكة لما تسمعوا فيقولون ماذا قال ربنا؟ قالوا الحق، ويبدأ الملائكة يتحدثون بالأمر فيسمع الجن فيتلقف الكلمة فيزيد عليها عشرا ويجيها للي تحت لحد ما يوصل للي تحت بهذه الكيفية. فلما يوصل الخبر اللي تحت يكون زاد عليه بدل الكلمة 10 و20 و30، ده اسمه استراق السمع. فهؤلاء يذهبون إلى تابعهم اللي هو من البشر، فيقولون له كلمة وعليها 10 أو 12 كلمة أو 100 كلمة خطأ، زي ما حصل مع ابن صياد. لما ابن صياد قال له رسول الله ما الذي معي؟ قال معك الدخ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه صورة الدخان، فهو جاله نصف الكلمة، لأن المسترق السمع الذي أعطاه له اداله نصف الكلمة فقط. قال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ، يعني كن حقيرا فلن تعدو قدرك. هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام. فهنا ربنا عز وجل فيذكر الشياطين، فالانتقالة كانت جميلة أوي. فقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لكن هذه المصابيح هتتحول بعد قليل للشياطين إلى إيه؟ إلى رجوم، ترجمهم كده عند الصاروخ كده، يرجمه يجري وراء طلقة نسفع كده تجري وراءه حتى تحرقه. تمام. زي بالضبط بعد شوية ما ربنا بيقول إن الأرض ممهلة والأرض تنقلب بالإنسان، أو السماء اللي هي سقطة هتتحول بعد ما كانت بتمطر بالماء هتمطر الشجارة من السماء حاصبا كما قال الله تبارك وتعالى. تمام. هذا جزاؤهم في الدنيا، أما في الآخرة وأعتدنا لهم عذاب السعير. طيب أعتدنا طبعا عن جهزنا. طب السعير اللي هو ليه؟ السعير اللي هي النار المحرقة، ماشي الحال. السؤال يا جوني الذي نسأله، هذا الجن خلق من النار ويعذب بالنار، فكيف ذلك؟ هذا كما جاء رجل إلى شريح وقيل إلى إياس الذكي، وقيل له يا إياس كيف يعذب الله تبارك وتعالى الجن بالنار وقد خلقهم من النار؟ فقال له مما خلقت؟ قال من الماء والتراب. قال فماذا لو جئت بتراب وبماء ثم صنعت منه آجر ثم جئت به وضربتك على رأسك به؟ قال أموت أو أجرح؟ قال كذلك، يعني كذلك، يعني أنت من التراب ومن الطين خلق، لكن لما جيب الآجر اللي هو قالب الطوب يعني اللي بتحول إلى قرميد بعد كده وضربتك به تموت رغم أنك أنت مخلوق من هذه المادة. فسبحان من خلق النار ويعذبه، أو من خلق الجنة من النار ويعذبه بالنار، والنار كمان فيها الزمهرير يعني فيها البرد فممكن يعذب بها. وسبحان من خلق الإنسان بهذا ويسكنه تحته، ولو الإنسان أكل التراب أو كان تحت التراب رغم أنه مخلوق منه سيموت، ماشي الحال. طيب هنا ربنا عز وجل ذكر الشياطين في معرض الحديث عن دلائل القدرة الإلهية. طيب ما هي الفائدة؟ فائدتان. الفائدة الأولى إظهار قدرة الله وإظهار شمول علمه بأمور الغيب، فكشف لنا ما لا نعرفه، أن هؤلاء يسترقون السمع، وأن هؤلاء يرجمهم الله سبحانه وتعالى. عايز تشوف الكلام ده على فكرة، تشوف الصحراء لما تلاقي النجم مرة واحدة كده تحول إلى رجوم في الصحراء الليل، في الصحراء الواسعة، ماشي. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كانت الشياطين من أسباب غواية العباد وإفسادهم وصرفهم عن أحسن العمل وأخلصه، ذكرهم هنا لأنه قال أيكم أحسن عملا. طب مين اللي مش هيخليك أيكم أحسن عمل؟ الشيطان يريد أن تكون أسوأ عملا، ويريد أن تكون إيه؟ عملك فاسدا، وأن عملك هذا لا يقبله ربنا سبحانه وتعالى من قريب أو إيه؟ أو من بعيد. طيب أخواننا كده يعني أمضينا ساعة في السورة، إن شاء الله رب العالمين نكمل في الغد بإذن الله تبارك وتعالى، وأن نحاول أن ننهي هذه السورة إن شاء الله رب العالمين. لو في حد عنده أي سؤال أو أي إضافة أو أي مدخلة تفضل إخواني. حياكم جميعا. حياكم أستاذ علي، الله يبارك فيك أختنا جاك أستاذ محمد، ربنا يعزك فيك، ربنا يعزك حبيبك فيك. ثمانية يوسف بارك الله فيك، مع أن أنت تعبتني حقيقة في موضوع النت عندك كان ضايق مش عندنا يعني، ربنا يبارك فيك. أختنا رحاب بارك الله فيك، ونبلاء عزة الله وجاسم بارك الله فيك وعليك، وزا مريم بارك الله فيك، سوسو عزة الله وغفر لنا ولك، ونعادة الله يبارك حضرتك يا رب. نضال عزكم الله، بارك الله فيك يا سيد فضل. المياه العمد هل نزال السحرة الوجود؟ نعم، نعم، هناك هناك سحر في هذا الوجود طبعا، وفي سحرة للأسف الشديد يعني بيكونوا متبعين للشياطين، والحقيقة أن معظمهم إما من غير المسلمين وإما من السبائية، إما من هؤلاء إما من هؤلاء. طبعا أنتم تعلمون يعني قد يؤخذ بعض الكلام مننا، وبعد ما يؤخذ هذا الكلام منا يعني هيتقال كلام مش كويس، يعني هيتخذ مقاطع يتعامل لنا بها انتراء وحاجات زي كده. ففي غير مسلمين للأسف يمتهنون مهنة السحر، وفي طبعا أصحاب ديانات أرضية بيمتهنوا مهنة السحر، وفي ناس مسلمين بيتعاملوا مع الشيطان ويتعاملوا معاه معاملة دان تعرفين يعني مش الشيطان نفسه، لا اللي هو مندوب الشيطان إليه بيتعامل معاه، وبيبقى لهم يعني طقوس معينة وهكذا، وللأسف الشديد أنه بيضر به مسلمون كثيرون. فأهم حاجة عليك أن تقرأ القرآن الكريم، خاصة سورة البقرة، لا تستطيعها البطلة اللي هم السحرة، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، ده غير كمان الأذكار. وقلنا أن الأذكار كالسد الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، هو رجل قام بعملية فهرسة وعملية تقييم لصحيح مسلم وبعض الكتب الأخرى، فكان بيرقمها بشكل معين تمام، ثم بعد ذلك ومتوفى طبعا، وقام بتقييم عدة كتب، وقام بفهرسة الحديث النبوي، عمله فهارس غير عملية الفهرسة دي كمان، كان قرن بجمع ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وجمعه في كتاب واحد ماشي الحال. ربنا المستعان يعني له جهد كبير وله جهد عظيم. هذاك ممكن تكتبي على النت تعرفي تاريخ حياته، لكن هذه اجل اعماله عليه رحمه الله اللي هو الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. نعم صحيح، قبضت على ساحر اسيوي كان سائقا عندي بالجرم المشهد، والله الحمد لله تم تشفيره بالحرم ولا ايه؟ والله يا اخي نشوف يعني. هل هناك اذكار للوقايه من السحر تحديدا غير الاذكار الصباحيه والمسائيه؟ طبعا هو في ماشي، فيه اللي هو حديث سيدنا عباده بن الصامت اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي الدعاء اللي هو الشهير، فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد قل، قلت وما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ده من أجل الأدعية في هذا الأمر، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وضرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا من أجل الأحاديث الواردة في هذا النزال. أتلاقيه مش مسلم أكيد يعني أكيد من أتشيا مثلا أو من تيمور والمناطق دي يعني. أعوذ بالله من غضب الله. طيب خلاص ربنا كريم. في حد عنده أي أسئلة ثانية يا إخوان هذا حاجة؟ الله يبارك فيك يا أبا ريان، عزك الله، بارك الله فيك أخ خزان وإياكم. أستاذة خديجة نسيك، ربنا يعزك. بس الضاء، إن كيد الشيطان كان ضعيفة بالضاد وليس بالضاء، تمام؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفة بالضاد وليس بالضاء، تمام؟ طيب في حد عنده أخونا أي أسئلة ولا أي حاجة؟ والله أستاذ محمد مش عارف، ما أعرفش يعني أنا نفسي أعيش لرمضان ولا لا، وحتى هذه اللحظة أنا مش عارف يعني أكون فاضي في رمضان ولا لا، لكن فيه برنامج المفترض يعلن عنه يعني خلال هذا الأسبوع إن شاء الله، تمام، اللي هو برنامج أهل البيت، هيكون في تمام 11 مساء في كل يوم اللي هي الساعة 12 يعني، هيكون الساعة 12 بتوقيت السعودية، 11 بتوقيت مصر، اللي هو 9 بتوقيت جرينتش، اللي هو هيكون 10 بتوقيت أوروبا يعني. ماشي حقيقة يعني أنا أصبت في 2 من أحبتي، يعني أحدهم جاءته جلطة بالأمس والآخر صادف الورم، وهم يعني من أكثر الناس اللي أنا كنت مرتبط بهم على المستوى الشخصي يعني الأصدقاء يعني أسألكم بالله أن تدعوا لهم. أسألكم بالله عز وجل أن تدعو لهم. دعوا لهم كثير أخوانا، بارك الله فيكم يعني. ماشي. هل وسواس الموت والخوف لدى بعض الناس من ضعف الإيمان؟ نعم. أو من الاستماع للشيطان. يأتي الشيطان أحدنا فيبدأ هذا الشيطان فيقول له من خلق الله يخوفك بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله إذا أنت مت أنت لن تموت وأنت ناقص الأجل، تمام؟ أنت مت فلن تموت وأنت ناقص الأجل، وإذا عشت فلك رزق تستوفيه، لا يخاف من ذي ملكوت طالما أنت في ملكوت الله وطالما أنت في معية الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجهل. بس لا تخف الله أحدا، خف الله يخف الله منك كل شيء. والإنسان لا يستجيب لهذه الوساوس، هذه وساوس الشيطانية. الشيطان يريد أن يحزن ابن آدم، هذا ما يريده الشيطان، يريد أن يحزنك دائما، يخوفك مرة بالفقر، يخوفك مرة بالجوع، يخوفك مرة بالمرض، يخوفك مرة بالموت. لا، كله حيموت. وأكثر الذين خافوا من الموت عمروا عمرا طويلا وعمروا ظهرا طويلا. أكثر الناس اللي بتخاف من الموت هي أكثر الناس اللي عاشت. أكثر ناس تخاف من الموت فعليا هي أكثر ناس عشت. ولكن الاحتياطات لا تغني، القدر لا يغني، الحذر لا يغني من القدر. نعم، الأول وفي الآخر أنت بيد الله، ومكتوب لك عمر أو مكتوب لك الموت، خلص، وربنا على كل شيء قدير. فأنت استعين بالله، أخذك استعيني بالله، وابتعدي عن أي وسواس، ولا تسمحي للشيطان إن هو يبدأ معك في سلسلة تخويفات. ما تسترسليش، استعيني بالله وقومي واشغلي نفسك بأي شيء. يعني حتى لو جاءك هاجس أنك ستموتين الآن، علامة تموتين، قومي صلى عشان تصلي، تموتي وانت بتصلي، قومي تذكري الله حتى تموتي وأنت تذكرين الله، قومي تصدقي حتى تموتي وأنت تتصدقين، بس وحتتحل المشكلة. لكن الإنسان لا يستجيب للوسواس. تمام، فربنا يشفي الناس جميعا. اللهم أمين، اللهم أمين. حد كان سأل سؤال ثاني، ربنا تقبل منك يا خزان. شوف، هو في حديث خلاص أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال فليستعذ بالله ولينتهي. ليه؟ لأن هذا السؤال سؤال خاطئ. الرسول عليه الصلاة والسلام مش كافر من الشيطان، ولا هو بيقول لك خاف من الشيطان، الشيطان ممكن كده يهزمك، لا، هي شكافة كالآتي. السؤال إذا كان صحيحا فالإجابة ستكون صحيحة، لكن هذا السؤال غير صحيح وغير سليم، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون قد خلقه أحد، لأن له القدرة المطلقة وهو الخالق. تمام، فلما تيجي تسأل سؤالا لابد أن يكون السؤال صحيحا حتى تستمع إلى إجابة صحيحة، أو إلى رد سليم، أو إلى جواب هو الصواب. فما ينفعش واحد يقول لي من خلق الله، وما ينفعش واحد برضو تاني يجي يقول لي وربنا لما يستطيع أنه يخلق لماذا لم يخلق مثله، أو واحد ملحد يضحك عليك يقول لك وربنا ممكن يخلق مثلث قطره 90 مثلا أو قائم الزاوية 90 درجة مثلا. هذا الكلام من قبيل السفة، الله خالق كل شيء شيء، فهو ليه يخلق غيره وهو بيدعو إلى توحيده وإلى عبادته سبحانه لا عبادة غيره. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيروح هو ويعمل سبب الفساد؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فيوم هو سبحانه وتعالى يروح يعمل واحد ثاني علشان الاثنين يصطرع أو يصطرعان في الكون، والناس تروح لذا وتروح لذا. إذا عملنا إيه؟ ما تروح تشوف الميثولوجيا اليونانية اللي أقرت بين زيوس الإله خلق عدة آلهة، كان في صراع عندهم ما بين الآلهة، لأن ده الطبيعي، إله البحر غضبان من ابن إله من ابن زيوس، ماشي، وإله البر غضبان من ابن مثلا إله الحرب، ففي عدة آلهة دخلة بعضها، فالطبيعي إنك ستصل إلى الخصومة لما يكون في تعددية. إنما لما يكون في إله واحد ضرب الله إيه؟ لحد ما جاء سبحانه وتعالى في المثل رجلا فيه شركاء متشاكسون. الرجل اللي فيه شركاء متشاكسون ده اللي هو إيه؟ عبد. فالعبد ده فيه أربعة يملكون، فواحد يقول له اخبز، والتاني يقول له لا هذا حظي فيك اترك الخبز واذهب وارسل ملابسي، فيجي التالت يقول لا وأين حظي منك، اترك الخبز والغسل واذهب واشتري لي طعاما من السوق، فيجي الرابع يقول إن هؤلاء قساة القلوب جفاء، فيجب أن تستريح الآن. فهو مش عارف يريح الأربعة، هيريحهم إزاي؟ مش عارف يريحهم خالص، فهيتعب. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا لما يكون واحد خادم عند واحد بس فيأمره بأمر واحد فيستطيع أن يرضيه؟ لكن اللي عنده أربعة ده هيرضيه إزاي؟ عشان كده حتى يعني أنا سألت واحد نصراني مرة، أحد القساوسة النصارى، سألته سؤال واحد بس، قلت له نحن نقضي عمرنا كله لا نعرف هل أرضينا واحدا أم لا، فكيف ترضون ثلاثة دفعة واحدة؟ احنا بنقضي عمرنا كله عشان نرضي واحد سبحانه وتعالى، ومش عارفين أرضناه ولا لا، وانتوا بتروحهم بتقولوا الله ثلاثة. طب بترضوا الثلاثة ازاي؟ يعني معقول الثلاثة بيرضوا بفعل واحد؟ مش ممكن طبعا، ممكن، ده لابد ان الامر يختلف من هنا الى هناك. اللي هيرضي الاب مش هيرضي الابن مش هيرضي الروح القدس، لو اثنين وافقوا الثالث مش هيوافق، قل ان يتوافق الثلاثه على شيء واحد. تمام؟ فتستعيذ بالله وتنتهي، لان السؤال خطا والاجابه هتكون ايه؟ هتكون خطا. علاج الوسواس بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هو عدم الانتباه اليه. هو عدم الانتباه اليه. يعني ايه عدم الانتباه اليه؟ اول حاجه انك انت وانت بتصلي ياتيك الشيطان فيقول لك انت احدثت، انت متوضئ ولا لا؟ ايوه انا متوضئ وصلي وصلاتك صحيحه ان شاء الله. لا تستجيب. يعني انا عايز اقول لك ان فعل السؤال ده ممكن يكون مثلا انا وهو بناكل في طبق واحد وكل واحد معاه من العقد، فيروح جاي نص الاكل ويقول لا دي انت اخذت من عقدي وانا اخذت من عقدك. يعمل كده وانا بعرف ما بحبش اكل مكان حد، هتقول له لا ده انت اللي خدت من عقدي مش انا اللي خدت من عقدك. صح؟ فعشان نحل ده نعمل ايه؟ لا نستجيب، لا نستجيب للوسواس بحل الاحوال، تبتعد عنه، تقوم تشغل نفسك باي حاجه، لان الوسواس اذا نال منك نال الشيطان منك، وتبدا تتحول الى انسان غير عادي والناس كلها تتجنبك، لدرجه ان واحد قال لي انا اصبحت لا ادري هل انا نطقت بكلمه الطلاق ولا لا، انا بطلق مراتي بيني وبين نفسي 30,000 مره. ماشي الحال؟ فقلت له خلاص ما بينك ما لم تتلفظ به باللسان بعظمه اللسان هذه خلاص ما عندنا مشكله. الوسواس ان يخاف الانسان على نفسه ان يكون مشركا او منافقا انه يتعبد لله ويخلص لله سبحانه وتعالى بس، ويسال الله عز وجل الثبات. يا مخلب القلوب ثبتني على دينك، هذه واحد، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. يبقى تطلب من الله عز وجل الثبات وتحافظ على العباده وتساله سبحانه وتعالى الا يضلك. بس ده اهم حاجه تعملها، وتحافظ على الطاعات لا تبتعد عنها، تحافظ عليها دائما.
والدحى
لا، هو اي حرف عشان تنطقه نطقا صحيحا لابد تحط قبليه همزه. ماشي؟ اذا اردت ان تنطق اي حرف نطقا صحيحا ضع قبله همز. فمثلا الجيم تريد ان تنطق ما تقولش ج، انما اقول ايه؟ اج اج. تمام؟ الدال أد، ما تقولش د أد. وسيساعدك الهمز المحرف حلقي إنك تنطق، وطبعا الحلق هو أصل الحروف كلها، هيساعدك إنك أنت تنطق حرف الضاد، هتقول أض أض، مش هتقول أد. يعني أنت مثلا لما تيجي تنادي على واحدة اسمها ضحى، بتقول لها ضحى ولا بتقول لها ضحى؟ يجيب كده اسم من الاسماء اللي بتنطقه. ماشي؟ فماذا تقول؟ تقول يا ضحى ضحى ضحى. اللسان بيعلق فوق. ماشي؟ الدال لا. ماشي الحال؟ فتفهم ايه؟ فتفهم هذا انك انت تضع الفا قبل اي حرف حتى تقراه قراءه صحيحه، حتى تنطق به نطقا صحيحا. وتجيب كلمة علشان تعرف ايه؟ تعرف انك تنطقها ازاي. يعني مثلا لما تيجي تقول مثلا ايه؟ في واحد يقول لك تبارك الذي، تبارك هو لو في واحد اسمه تامر بتقول يا طامر ولا بتقول يا تامر؟ يا تامر، يبقى تبارك الذي بيده الملك. ماشي؟ ولا الضالين، يبقى تجيب كلمة فيها الضاد، فكلمة فيها الضاد زي كلمة ضحى كاسم. ماشي؟ أو مثلا أنا عايز أجيب اسم فيه الضاد، هو ضافر ولا ضافر؟ ضافر ولا ضافر؟ بيكون اسمه ضافر. ماشي الحال؟ ده غير أن الضاء يخرج فيها اللسان، والضاد لا يخرج فيها ليه؟ فيها اللسان. ماشي الحال؟ فنأتي بها بهذه ليه؟ بهذه الكيفية. نضال. صح صح صح. فمش هتقول نضال مثلا، يعني انما هتقول نضال نضال. تمام؟ مش هتقول نضال ولا ندال. وحرف الضاد من الحروف التي تفردت بها اللغة العربية.
تمام تمام أستاذ النظام، ربنا يبارك فيك.
ماشي. زي أخونا عادل بيقول معلومة جميلة، أنا بقول عادل ما بقولش عاضل مثلا يعني، صح؟ ما بقولش عاضل بقول عادل، ونضال ما بقولش نضال، خلاص، ولا إيه ولا نضال، هكذا نظام، مش هقول نظام بقى، وهكذا تجيب كلمة بالإيه بهذه الكافية. ده أسهل طريقة لتعلم هذه، لتعلم نطق صفة الحرف. طيب في حد عنده أي أسئلة ثانية يا جماعة الخير؟ طيب نشوفكم على خير إن شاء الله غدا في الساعة 9 إن شاء الله بتوقيت القاهرة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.